بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم عيادة الرحمة من قناة الرحمة الفضائية. مشاهدين الكرام، نتحدث اليوم في الجزء الثاني من الجوانب الجراحية للقيء في الطفل حديث الولادة. ضيفي وضيفكم اليوم الأستاذ الدكتور كمال عبد الإله، أستاذ جراحة الأطفال بكلية طب جامعة المنصورة. ورحب بك دكتور كمال. أهلا بك والحمد لله على السلامة بعد رجوعك من غزة.
الله يسلمك. الله.
ويعني الدكتور كمال من أسرة برنامج عيادة الرحمة الدائمين، والفترة الأخيرة يمكن كان غايب عنا لأنه كان في غزة، وإن شاء الله يعني ربنا أكرمه ورجع لنا بالسلامة إن شاء الله. رغم أنه كان بيقول لي كنت بأتمنى الشهادة وأنا رايع عشان أستشهد، وقال لي كلمة جميلة يعني سبحان الله، يعني إن شاء الله هو أعلى من كده بكتير. بيقول لي أنا رايح وعارف أن أنا مش هموت لأن الشهادة ما بتلمش. لأن عايز أقول له أستاذ كمال إن شاء الله يا دكتور كمال أنت يعني حاجة عظيمة وشرفتنا هناك. ولو قبل ما نبدأ موضوع الحلقة تقول لنا كلمتين من خلال تجربتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا متشكر على التقديم اللي أنا ما استاهلهاش ديت من أخويا الدكتور أنور، لكن هو فعلا لما ربنا من علي وذهبت لغزة أنا بكيت بكاء شديد. أول ما عديت ودخلت كنت عايز أخد أكل تراب من أرض غزة، لأن كنت بحلم بيوم الأيام اللي ممكن أدخل فيها البلد ديت، البلد الطاهرة، بلد الرباط. ويا ما سمعنا كلام كتير عنهم، عن المقاومة وعن عقيدة هؤلاء الناس وصدقهم وغياب الترهل من عندهم والشدة أو العزيمة الإيمانية اللي موجودة. لكن ما كنت أتصور أن أنا هاجي في يوم من الأيام ربنا يكرمني وأقابل ناس بالصفات الشخصية دي. أنا تعلمت منهم كتير قوي. المفروض أن أنا كنت رايح على أساس أن احنا هنعالج الكوارث اللي حضراتكم شفتوها في التلفزيون، ودي حقيقة وربنا مكننا من ذلك. لكن ما هو أهم هو أن أنا بدأت، لما بدأت أتكلم مع الناس أنا بقيت رايح يعني مقسم الناس لحاجتين، أن في مقاومة وفيه ناس مدنيين. فمن خلال علاجي للمدنيين وكده بقيت أختلي ببعض الأم طفل مصاب أو كلام من ده، أقول لها يا حاجة أنت إيه رأيك في مش المقاومة اللي عملت فيكو كده؟ مش كده، أنا بحاول أخد حقيقة الأمر أو استشفى حقيقة الأمر. أقسم بالله ما حد قال الكلمة دي مطلقا، بتقول إن المقاومة ده خيارنا الوحيد، وابنها على السرير بيموت أو هي مصابة ورجلها مقطوعة، وتقول لا ده إحنا فداء ديننا وإحنا فداء المقاومة. أنا كنت رايح متصور إن هم بيدافعوا عن فلسطين، إن هم رايحين يدافعوا عن غزة ويدافعوا عن فلسطين. طلع إن هم بيدافعوا عننا، بيدافعوا عن الإسلام. قضيتهم مش فلسطين ولا قضيتهم غزة، ده هم بيكلمونا على أساس إن هم يعني بيتكلموا بثقة مطلقة إن هم سيحررون فلسطين وهيجلوا آخر صهيوني عنها، وبعد ذلك هيحرروا أي مكان محتل على أرض الإسلام.
نعم.
أفغانستان، العراق، اي مكان، سواء بيتكلم عربي او بيتكلم يعني. بحضرتك الناس بتتكلم كان يعني اسد بيحارب فأر. نعم. هم الاسد والقوه اللي هي المفروض ان هي رقم 5 على مستوى العالم ديت كانها قدامهم فأر. ثقه شديده. ولما تيجي يعني لقيت فعلا ده منطق، يعني واحد حريص على الموت بهذه او الشهاده في سبيل الله بهذه الطريقه، وجندي تاني قاعد لابس بامبرز، وانا اسف في الكلمه دي، احنا لما رحنا هناك عرفنا ان الجنود بيلبسوا اعزك الله كفولة او بامبرز، اللي هو الجنود اليهود او الصهاينة، يعني مش عايزين نقول يهود، الجنود الصهاينة، قاعد في الدبابة وحاطط فوقها الرمل وقاعد لابس بامبرز لانه قاعد يومين او ثلاثة في الدبابة خايف يخرج يقضي حاجته، فلابس بامبرز من نوع معين بحيث انه يقعد يقضي حاجته فيه وما يخرجش من الدبابة. ففرق بين واحد 17 سنة و 18 سنة، معظم المقاومة والاستشهاديين سنهم 17 و 18 و 21 سنة، المتحدث باسمهم اللي هو أبو عبيدة اللي كان بيتكلم باسمهم ده في ثالثة كلية إعلام
ما شاء الله.
فشباب يفرح، شباب فعلا. نتمنى أن احنا نشوف شبابنا وأبنائنا، لأن هم دول جيل النصر. وهذه الفئة هي الفئة المنصورة، هي الفئة اللي بيت متيقن أن هم نواة الدولة الإسلامية الراشدة اللي ما فيهاش لا تطرف ولا رجعية ولا دروشة على الجانب الآخر ولا علمانية،
لا غلو ولا تفريط،
لا إفراط ولا تفريط. مجتمع كلهم أساتذة جامعة، يعني معظم اللي بنقابلهم في المستشفيات وبيتكلموا معانا أساتذة في الجامعة الإسلامية، والمرابطين والاستشهاديين كلهم طلبة في كليات عليا، ما هماش درويش. لا، اللي احنا لقينا ناس بتاخد بأسباب التقدم على أعلى مستوى. يكفي ان هم الجهاز اللاسلكي بتاعهم اللي بيتحركوا بيه أو بيكلموا بعض بيه الصهاينة ما قدروش يخترقوه.
يمكن حضرتك قلت كلام جميل، واحنا كنا عايزين حضرتك تنورنا امبارح، لكن كانت ظروف وجودك في العمليات هي اللي منعتك. احنا قلنا العمليات اولى يعني المرضى وكده، ولكن يعني الحمد لله حضرتك قلت الكلام في خلاصه. ويمكن الاخوه في الكنترول اللي مش من المنصوره غيرانين، عشان انت بتقول الفئه المنصوره، بلاش الفئه المنصوره والفئه الفائزه، مش مشكله يعني. تعال نرجع لموضوعنا يا دكتور، نتكلم عن اسباب القيء في الطفل حديث الولاده. طبعا في أسباب ظاهرة ممكن تراها الأم وتعلمها، وفي أسباب لا يعلمها إلا من خلال تشخيص الطبيب.
تمام.
فنتكلم
تمام.
الأول عن الأسباب الباطنية التي لا يعلمها إلا الطبيب.
في الحلقة اللي فاتت كانت من حوالي شهر اتكلمنا على أهم سبب، وهو ارتجاع المريء. ارتجاع المريء بنعتبره أنه هو أمر فيسيولوجي أول، أو فيسيولوجي يعني طبيعي، يعني في أول 4 شهور من حياة الطفل، أن الطفل بيتقيأ زي ما بنقول اللبن الزيادة اللي بعد ما والدته بترضعه، فدي بنعتبرها حاجة طبيعية. إذا امتد الأمر بعد 4 شهور أو قد يصل إلى 6 شهور، ممكن نبدأ نعتبره أو نعتبرها شيء أصبح مرضي، أصبح هذا الشيء مرضي. وخصوصا إذا بدأت الأعراض على الطفل تبان في صورة نقص في معدل الزيادة في الوزن، يعني هو بيزيد بس احنا عارفين انه في اول 4 شهور لازم يزيد 3 كيلو، في تاني 4 شهور يزيد 2 كيلو، لقينا معدل الزيادة ده بيقل، او الطفل بيصاب بالتهابات صدرية كتير بسبب كثرة التقيؤ، في الحالة دي بنعتبر ان ارتجاع المريء ما عادش امر فيسيولوجي او ما عادش امر طبيعي، بنعتبر ان هو امر اصبح مرضي، ونبدأ نعمل الاشعاعات اللي ممكن هنشوفها دلوقتي بحيث ان هي تصور لنا موضوع ارتجاع المريء. وعلى هذا مش معنى ان احنا صورنا عرفنا ان في ارتجاع مريء يعني دي سوى عملية. لا، بنبدأ ندي علاج معين، وبنقول للأم ملاحظات معينة على طريقة الرضاعة وعلى طريقة الأكل بحيث ان هي تتجنب موضوع التقيؤ ده أو الترجيع. فاحنا يعني كنا أفرادنا حلقة للموضوع ده، فبنكمل بقية يعني دي أول صورة بنشوفها، بنلاحظ ان فيه المعدة اللي هي مرسومة تحت، وبعد كده طالع المريء ملان بالصبغة اللي هو موجود في الصدر ده. المفروض ان الطفل الطبيعي لو الصبغة نزلت المعدة، لو قلبناه حتى على راسه ما عادتش الصبغة ترجع في المريء، لو رجعت زي ما احنا شايفين كده يبقى ده عنده ارتجاع في المريء، وقد يحتاج الى التدخل الجراحي. ولكن في المقام الاول لازم بنجرب العلاج، والعلاج التحفظي والعلاج التحفظ اللي احنا اتكلمنا عليه الدور اللي فات. النهارده هنقول تاني سبب اللي هو باين قدامنا في الصوره دي، ده طفل لسه مولود. اول ما والدته بتبدا ترضعه بنلاقيه بيطلع اللعاب من بقه وبيتقيأ بسرعه، فبنلاحظ ان هو هذا الطفل عنده انسداد خلقي في المريء، يعني الاشعه او الصبغه اللي نزل الطفل بلعها واقفه فوق عند مدخل الصدر زي ما احنا شايفين كده، ومفيش اي صبغه نازله على المعده او مصوره بقيه المريء. فدي حاله يعني كل دقيقه بتعدي فيها بتقوم يعني بتعمل لنا مشكله.
الصورة طيب احنا عايزين برضو نتكلم عن الصور، ما دام الصور معانا نتكلم عن الاسباب من خلال الصور، وبعد كده نتكلم عن تشخيص ازاي لكل سبب وعلاجه.
تمام.
ممكن حضرتك توضح؟ اتفضل.
ديت الاشعه ديت بتبين حاجه نادره شويه، وهو انقلاب المعده، انقلاب خلقي في المعده. المعده دي المفروض ان هي متثبته بحوالي 6 اربطه بتثبتها في مكانها بحيث ان هي ما تنقلبش لما تتملى. لما تبقى الاربطه ديت فيها نوع من اللاكستي او الارتخاء، بنلاقي ان المعده اول ما تتملى بالاكل او اللبن اللي هو زي الصبغه دي بالظبط، بتبص تلاقي المعده دلوقتي مقلوبه، يعني الجزء الفوق اللي هو المحدب ده المفروض بيبقى تحت،
فالمعده كده السبب في الاشعه بتدي اللون الابيض،
بتدي اللون الابيض ده، يعني الابيض ده لان الامعاء ملانه او المعده والامعاء ملانه بيه.
انا اصلا اوضح النقطه بحيث المشاهد يبقى فاهم احنا بنتكلم عن ايه.
فبنلاقي ان المعده اتقلبت، وفي برضه ارتجاع في المريء، بنلاقي المريء برضه متصور في خط ابيض موجود فوق كده. الصوره اللي بعدها كده
ان شاء الله.
ده الصوره ديت هي انقلاب المعده، ودي حاجه ماهيش كتيره، ولكن لما بنشخصها بنعرف يعني بنعالجها او بنبدا نعالجها بالعلاج التحفظي. الصوره دي خطيره شويه، وهي حاجة بنسميها التواء الأمعاء. التواء الأمعاء ده بيسبب تقيؤ غير دائم، يعني الطفل يتقيأ شوية لون أخضر كده ويرجع يتظبط، يتقيؤ ويرجع يتظبط. ليه؟ لأن الأمعاء مش مثبتة التثبيت الصحيح اللي داخل اللي داخل البطن، الأمعاء متحركة فبتلف حوالين نفسها، فممكن تلف لدرجة إن هي تقفل الوعاء الدموي اللي بيغذي الأمعاء، فربنا عافينا يعني بنبص نلاقي المنظر ده الأمعاء بقت سودة لأن الدم اللي رايح لها خلاص اتمنع، فدي طبعا بتبقى حالة نتمنى ألا نصل إليها. وعشان كده أنا بتكلم على
يعني دي من المخاطر أو المضاعفات اللي ممكن تبقى موجودة
لو سبب القيء الالتفاف أو التواء الأمعاء الخلقي. التواء الأمعاء الخلقي ده، وده بيجي بصورة يعني تقيؤ، ولكن تقيؤ بيكون له لون معين مع مغص، اللون الأخضر ده بيبقى هو السمة الغالبة عليه، عشان نطمن الناس يعني مش كل طفل بيرجع شوية لبن يبقى عنده التواء أمعاء ويبقى المنظر بالبشاعة دي، لا ده هي ديت حاجات بتبقى واضحة لينا شوية. ده كده فاصل جميل، يعني صورة جميلة قوي لطفلين لتوأم ملتصق فصلناهم من حوالي سنة، بس الطفل التاني لو نلاحظ انه كان من غير راس، يعني طفلين ملتصقين بالبطن واسفل الصدر.
الطفل التاني بقى اللي هو السليم ده عايش،
اللي هو السليم ده عايش محمد ده عمره دلوقتي حوالي سنوي، فما شاء الله كويس ما كانش فيه حاجة، يعني لان لما بيكون الطفل التاني غير كامل انت بتضحي بيه على طول لمصلحة.
هل فصل التوائم ده بيرجع للدكتور مثلا حسب تخصصه مثلا، يعني ما يكون الالتصاق في منطقة البطن نقول الدكتور كمال يتدخل، لما يكون في منطقة المخ نقول استاذ مخ؟
لا، هو الالتصاق التوائم الملتصقة دي صورة تانية للتوائم الملتصق من خلال فقرات العمود الفقري. ما فيش التصاق التوائم ده ما فيش جراح واحد يقدر يقوم به، ده محتاجة جراح. جراح أطفال ده هو المايسترو، هو ده المسؤول عن الموضوع كله أو رئيس التيم، لكن فيه لازم تخدير، لازم يكون فيه جراح تجميل، ممكن جراح أوعية دموية، جراح قلب وصدر، فبيبقى أكتر من تخصص موجود، لكن بيبقى المسؤول أو الأورجانيزر أو اللي بينظم المجموعة هو جراح.
يعني يمكن الأطفال. إحنا عرضنا الصورتين الأخرى عشان تبقى إشارة لموضوع الحلقة القادمة إن إحنا نتكلم عن موضوع التوائم وفصل التوائم الملتصقة، فده حاجة جميلة يا دكتور. تعال نرجع للموضوع بقى، إحنا يمكن اتكلمنا في ارتجاع المريء عن التشخيص ازاي والعلاج، فعايز اسال بس في تدخل جراحي لارتجاع المريء في مثل هذه الحالات؟
لو ارتجاع المريء اصبح ظاهره مرضيه يبقى لابد من التدخل. ايه الظاهره المرضيه؟ ان هو بعد فضل باكثر من 6 شهور وزن الطفل بدا يفقد وزن، بدا يخش في جفاف. في صوره عندنا الطفل فيه جفاف بسبب ارتجاع المريء، صوره واضحه جدا. لو لقيناه بدا يجي له التهابات في الصدر متكرره بسبب ان التقيؤ ده جزء منه بيعدي او بينزل على الصوره ديت، جزاك الله خير، شايفين الطفل عامل ازاي بسبب صحيح. الارتجاع المريء، فبنلاقي فيه الاعراض ديت. لو وصلنا، مش هنقول ان احنا نصل الى هذه الصوره، لو من قبل كده وصلنا لها على طول بنبدا نعمل التدخل الجراحي اللي هو بيكون في صوره تقويه لعضله او العضله اللي موجوده بين المريء والمعده، بحيث ان الارتجاع ده يبدا يقل والتقيؤ يبدا يقل. لكن ما بنعملش الكلام ده الا بعد فشل العلاج التحفظي، لان احنا العلاج التحفظي لو قدرنا بنحافظ على وزن ثابت للطفل او الطفل بدا يزيد في الوزن تاني مش هنعمل عمليات.
طب تقويه العضله الداخليه دي بستخدم انسجه من عضلات اخرى من الجسم؟
لا، انا بعمل رباط من المعده، يعني هي المعده بنلفها حوالين اسفل المريء، بتبقى عباره عن بتبقى عضله بتقفل عليه، بحيث ان هو لما اللبن بينزل او الاكل بينزل بعد كده ما عادش يرجع تاني للمريء. ولكن ما بنعملش دي، وبكرر تاني ان مش كل طفل عنده ارتجاع مريء يتعمل له عملية، لا ده معظم الأطفال العلاج التحفظي بيجيب فيهم نتيجة، لكن لو فشلت بيبقى ما فيش غير العملية.
طيب في أدوية أخرى، هل في أدوية ممكن تجيب نتيجة مع الطفل بدون اللجوء للعمليات؟
هو أهم حاجة في بالنسبة لارتجاع المريء هي طريقة رضاعة الأم. الأدوية ملهاش تدخل. طريقة الرضاعة إن الأم بترضع الطفل كميات بسيطة مرات كتيرة، يعني إذا كانت بترضعه كل 3 ساعات لا ترضعه كل ساعة ونص بس، كل ساعة ونص نص زي ما بنقول نص بطن كده، بحيث إن هو ما يشبعش. الحاجة التانية إن هي لازم تخليه يطلع الغازات اللي في بطنه عن طريق إن هو يتجشأ أو يتخبط له على ظهره. الحاجة الثالثة إن هي تحاول تنيمه على بطنه فترة تصل إلى ربع ساعة أو نص ساعة بعد كل رضعة، ده أفضل وضع اللي كل حاجة فيه بتتظبط، اللي هو النوم على البطن بعد الرضاعة.
بعد الرضاعة مباشرة.
بعد الرضاعة مباشرة بعد ما بتكرعه. بعد كده بتنيق بعد
كده. طب لو رجع في الحالة دي؟
هو هيرجع حاجة بسيطة هيرجع حاجة بسيطة، لكن هو ده الوضع الأسلم اللي بتكون فيه المعدة على استقامة مع المريء والترجع فيها بيبقى أقل. أول ما بيعدي شهرين ثلاثة بنبدأ نديله حاجة اسمها سيكنينج فورمولا، يعني نبدأ نديله لبن أو نديله لبن في صورة سميكة. في ألبان دلوقتي بيبقى معاها خروب وحاجات من ديت بتتقلها تبقى زي الايه، بحيث ان هي الطفل مش كل ما يجي يطلع غازات من بطنه يروح مرجع اللبن معاه، اللبن ده بيبقى تقيل. نبدا نديله الالبان ديت لدرجه ان احنا احيانا بنحط على اللبن معلقه نشا بحيث ان النشا ده يبقى تقيل ما عادش يرجع.
ده في ظروف معينه،
ده في حاله ارتجاع المريء. هذا هو العلاج التحفظي، وده دور الام فيه لان هو ده الاساس. العلاج بقى اللي هو الدوائي ده رقم 2 او 3، ده ملوش قيمه قوي في العلاج. العلاج الارتجاع المريء اللي ما بتعملوش عمليه الام لها الدور بيزيد عن 90%، اللي هي طريقه الرضاعه، بننيمه ازاي بعد الرضاعه، بنحط له اعلى اللبن، الكلام ده اساسي.
لكن لو الموضوع استمر وعدى 6 شهور ومازال
وما فيش فايده والوزن بدا يقل، خلاص بقى يبقى لابد.
طيب تعال نتكلم على النوع الثاني او السبب الثاني من اسباب القيء في الاطفال حديث الولاده، موضوع الانسداد القلقي للمريء. يمكن
دي الصوره دي شفناها الانسداد القلقي للمريء ده من الاشياء التي اذا اكتشفت بتتنقل بطيارة من، يعني لو الطفل اتعرف بيتنقل بطيارة من مكان لمكان، بحيث انه بيتعمل له عملية في الساعات الاولى من حياته. ليه؟ لان هنا بيبقى فيه ناسور خلقي ما بين المعدة والقصبة الهوائية، فالحموضة المعدة بتتنقل للقصبة الهوائية بتدخل على الرئتين تاكلها. ففي الحالة دي لابد ان احنا نفصل هذا الناسور ونوصل المريء ببعضه، فكل ما العملية بتتعمل في الساعات الاولى من حياة الطفل بنلاقي ان الامور بتبقى افضل او بتبقى احسن، والنتيجة ممكن تزيد عن 90%. لكن للأسف احنا لغاية دلوقتي الحالات بتجيلنا 5 ايام او اسبوع بعد ما بيكون اللنج الرئة استهلكت. ففي الحالة دي او في مثل هذه الحالات بتبقى النتيجة طبعا ما بتزيدش عن 50%.
وبتبقى طريقة تشخيص الاشعة العادية زي ما شفنا،
الاشعة العادية فقط مجرد ان الطفل مولود وبيطلع لعاب من فمه، ووالدته تبدا اول ما تبدا ترضعه تلاقيه زرق ورجع اللي خده على طول نشك فيها.
لكن السونار والحاجات دي ما بيبقاش لها اي دور.
لا هو مجرد بس يعني حضرتك ده تشخيص اكلينيكي حتى بدون اشعه.
ممكن الطبيب
مجرد ان انا دكتور التخدير او اللي مع وجود مع الام في اوضه الولاده مجرد ان هو بيعدي انبوبه بنسميها رايل من الانف بتاع الطفل لانها وقفت هنا وما عدتش، خلاص الموضوع اتصور يعني، وعلى طول يتنقل على اوضه العمليات.
طب الانسداد ده بيبقى جزئي ولا كلي؟
الانسداد بيبقى كلي. بيبقى فيه بيبقى المريء واقف عند مرحله معينه والجزء السفلي من المريء تحت خالص وبينهم حته فاضيه، بينهم مكان فاضي، فلا بد من توصيله ثانيه وقطع الناسور اللي بين القصبه الهوائيه والمريء.
دي لازم اظن التدخل فيها يكون سريع وكده
حضرتك في الساعات الاولى. النتيجه اللي بتطلع فوق 90% بيكون الطفل معمول في الساعات الاولى. ما هو ده اصل يعني الناس اللي بتحقق نسبه 90% دي ماشيه صح ازاي؟ ان الطفل اتولد، كل طفل بيولد لازم بنعدي الرايل او الانبوبه من انفه للمعده، لو ما عدتش يبقى خلاص ده عنده انسداد في المريء بدون ما نعمل اشعات او اي حاجه.
طيب دكتور، انسداد مخرج المعده حضرتك تحدثت عنه، وموضوع انقلاب المعده
والصوره دي. انسداد مخرج المعده ده من الاشياء اللي هي كثيره الحدوث جدا. احنا اتكلمنا على مدخل المعده اللي هو ضعف في عضله مدخل المعده اللي هو عامل ارتجاع مريء. المخرج بقى بتاع المعده اللي هي الوصله اللي ما بين المعده والاثنى عشر ده بنسميه انسداد مخرج المعده. بيحصل كل 400 طفل او كل 500 طفل في طفل بتعنده انسداد في مخرج المعده. الطفل ده بيبدا اول اسبوع بيرضع كويس، ما عندوش مشكله وما بيتقيأش، يجي بعد الأسبوع الأولاني يبدأ يتقيأ، يبدأ يرجع، بس مجرد ما يبدأ يتقيأ بيرجع كل حاجة ويتقيأ كل حاجة ياخدها، وبعد ما يتقيأ عايز يرضع تاني بسرعة لأنه جعان. في الحالة دي بنبدأ نعمل موجات صوتية، دي اللي بيشخصها الموجات الصوتية ممتازة جدا أو الأشعة اللي هي بالصبغة، بتشخص الانسداد اللي موجود في المخرج ده. مجرد ان احنا بنجهزه في خلال 24 ساعة بنديله المحاليل اللي عاملة جفاف عشان نعالج الجفاف اللي عنده، بيدخل عمليات بنقطع العضلة اللي هي قافلة المخرج بتاع المعدة ده، خلاص الموضوع بيبقى انتهى وبيبدأ الطفل يشرب تاني يوم. والاطفال دول الملاحظ ان هو وزنه بيتقل جدا وبيزيد بعد العملية لان هو كان عنده كان بيشرب كتير قوي اللبن، فبيفضل يشرب بعد العملية بس خلاص السكة بتكون فتحت، فتلاقي الطفل وزنه زاد وبقى كويس جدا.
الانسداد المعوي او الالتواء المعوي، يمكن حضرتك الصوره دي وضحتها، ولا ده يختلف عن الانسداد؟
الالتواء غير الانسداد. يعني الالتواء الامعاء المفروض ان هي مترتبه، ربنا سبحانه وتعالى بيرتبها في جدار البطن الخلفي بطريقه معينه، بحيث ان هي لا يمكن تلف على نفسها، تتحرك في اتجاه معين. لو خلقيا حصل نقص في نقطه بس التثبيت، ودي بتبين يعني نعم لا تعد ولا تحصى، ربنا سبحانه وتعالى علينا في أجسامنا، يعني بس نقطة التثبيت دي لو فقدت الأمعاء بتبقى عايمة وممكن بتلف حوالين نفسها، لو لفت بتقطع الدم اللي واصل للأمعاء، وبالتالي تبدأ الأمعاء تموت. ففي الحالات دي لو احنا طفل عندنا بيتقيأ، بس التقيؤ بتاعه لونه أخضر، التقيؤ ذو اللون الأخضر ده بنعتبره طفل محتاج جراحة إلى أن يثبت عكس ذلك. ودي نقطة كان المفروض نقولها في الأول، إن لون القيء بيفرق معانا جامد. إن القيء لما يبقى له لون غير لون اللبن،
ما تعرضتلهاش لأن احنا قلناها
قبل كده. اللون لو في لون غير لون اللبن أو الحاجة اللي هو واخدها، بالذات اللون الأخضر أو الأصفر الداكن ده، بنعتبره على طول إن هو طفل جراحي إلى أن يثبت عكس ذلك. وكلمة جراحي يعني مش هنفتح له بطنه، لا، جراحي يعني جراح يشوفه ويقيم سبب التقيؤ ذو اللون الأخضر أو الأصفر ده ويشوف سببه إيه، لأنه غالبا محتاج التدخل الجراحي. فالطفل اللي عنده التواء في المعدة ده أو التواء في الأمعاء، آسف، لو حصل إن هو فيه الالتواء ده عمال يخليه يتقيأ أخضر ويرجع يستريح تاني ويتقيأ أخضر ويستريح تاني، ده بنعتبره إن عنده التفاف معوي، وبنبدأ نعمل الأشعة بالصبغة لو صورتها على طول، ده بندخله عمليات عشان ما نوصلش للصورة اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي.
طب اسمح لي يا دكتور ناخد أول اتصال ونرجع نستكمل حديثنا. معايا الأخ رشاد من أكتوبر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا بك يا أخي، تفضل.
أهلا وسهلا. لو كان عندي سؤال بس يا دكتور لو سمحت.
تفضل يا أخي.
أنا عندي طفلة مولودة بقالها دلوقتي حوالي 13 يوم أو 14 يوم.
نعم.
كتبها لحضرتك. فطبعا هي من ساعة ما اتولدت بترضع، وبعدين بعد ما تتقرع بشوية ممكن تستنتظر حوالي ربع ساعة تقريبا ولا حاجة، وبعدين ترجع تاني فالترجيع ينزل من مراخيرها.
ايوه.
بكترة، وبعدين تحس ان هي مخنوقه.
ايوه.
قبل ما بترجع بتعمل ريم ابيض من بقها.
ايوه.
هتبقى لحضرتك.
تمام.
وبتفضل تطلع لسانها، يعني تحس ان هي كانها عايزه ترجع، كان واحد كبير تقريبا عايز يعطس او عايز يرجع في حاجه في مراخيره.
تمام.
وبعدين ينزل الترجيع من المراخير جامد.
ايوه.
وبعدين تقعد تصرخ بقى فتره طويله.
طيب
يا حضرتك سقف الحلق بتاعها سليم؟ يعني وهي بتعيط وفتحة بقها كده، حضرتك بتبص على سقف حلقها تلاقيه سليم مقفول كويس؟
مقفول؟
يعني طبيعي زينا كده. طيب هي عمرها قد ايه حضرتك قلت؟ اسبوعين
تقريبا، حوالي اسبوعين.
ايوه 14 يوم.
14 يوم.
اه.
طيب هي وزنها زاد بعد الولادة؟ بتعمل حمام براز كم مرة في اليوم؟
تقريبا مرة واحدة.
لونه اصفر؟
مره واحده لونه اصفر.
ولونه اصفر. والقيء بتاعها لونه لون اللبن بس؟
نعم.
واللون لون القيء او لون الترجيع هو لون اللبن.
بس تحس ان هو كانه ممخط، يعني تحس ان كانه في مثلا بلغم حاجه زي كده، يعني بينزل تحس ان هو تقيل، مش شكل لبن الرضاعه اللي رضعته، يعني في حاجه تانية جايه معاه.
طب القيء ده من يوم ما اتولدت ولا من بعدها باسبوع؟
من يوم ما اتولدت ولا بعدها؟ من يوم ما اتولدت. حضرتك
من يوم ما اتولدت. طيب شكرا.
اشكرك يا اخ رشاد. دكتور طبعا الصوره واضحه، واظن حضرتك خدت كل الاستفسارات.
اتفضل. هو طبعا اللي احنا بنسال على القيء من يوم ما اتولدت ولا من بعدها باسبوع، عشان اخر نقطه كنا بنتكلم فيها اللي هو انسداد مخرج المعده، ودي حاجه منتشره جدا، ان القيء اللي هو من بدايه الولاده بيخلينا نستبعد الى حد ما انسداد مخرج المعده، ودي حاجه جراحيه لابد من التدخل الجراحي. لكن الصوره عندنا هنا بنت الاستاذ رشاد ان هي ما عندهاش الموضوع ده، الترجع من البدايه او القيء من الاول، فده يخلينا ميالين الى الضعف عضله المريء او الارتجاع اللي موجود في المريء، وده احنا قلنا ان هو اول اربع شهور ده حاجه طبيعيه او فسيولوجيه. فاحنا بنقول ان اللي قلقنا دلوقتي هو القيء من الانف. القيء من الانف ده لو سقف الحلق كامل يبقى ما فيش فيه مشكله، ولكن احنا بنخلي الام في المراحل الاولى الكلام اللي احنا قلناه بقى، ان هي ما تمللهاش بطنها قوي، ما تشبعهاش مره واحده، وتبقى حريصه ان هي تخليها تتجشا او تتكرع بعد
لكن
ما
فيش تعمل. ما نقلقهاش. ما فيش
لا لا ما فيش حاجه خالص. هي بتعمل براز اصفر في كل يوم، ده البراز الاصفر ده لبن زياده.
طب جميل. معايا اتصال اخر من السعوديه، ام بلال. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت اكلم الدكتور بعد اذنك.
معاكي ام بلال، اتفضلي.
ايوه السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
لو سمحت، عندي خديجة عمرها الآن يعني شهر وأسبوع إن شاء الله، وكانت أول أسبوع طبيعية جدا الحمد لله، مفيش تركية ولا حاجة. بعد أسبوعين ابتدت ترجع، يعني التركية نزل ساعات اللبن زي ما هو، وساعات ينزل اللي هو القشط كتير جدا زي الزبادي. يعني
لونه إيه؟
لونه أبيض.
أبيض
وساعات ممخط برضه فيه زي المخاط.
تمام.
والبراز لونه أصفر طبيعي، مفيش أي حاجة. فتابعت مع الدكاتره هنا، فقالوا ان هو ان شاء الله يكون يعني الوزن اهم حاجه يزيد، فوزنها الحمد لله زاد.
ايوه. هي عمرها قد ايه دلوقتي؟
حوالي الان شهر واسبوع ان شاء الله.
طيب الوزن زاد، يعني هي بترجع دلوقتي بقى لها شهر، ومع ذلك الوزن بيزيد
بفضل الله،
وما فيش جفاف ولا حاجه.
لا لا الحمد لله.
طب هي كل رضعه بترجعها، ولا ممكن تفوت رضعه، ممكن تفوت
يوم؟ والله ساعات ساعات وساعات، مش يعني ممكن يوم ترجع كتير، ممكن يوم ترجع حاجات بسيطه. يعني الامر مش مستقر برضو عندي. يعني عامل اقول لحضرتك ان انا ساكنه في ابها في السعوديه، فالاكسجين منخفض جدا، هل هذا عامل ياثر على المعده او حاجه؟
طيب حضرتك التقيؤ اللي هي بتتقيؤه ده بيدفع لبعيد، يعني زي ما نقول كده بنقول بتطرش لبعيد عن البق، ولا بيجي على جانب الفم بتاعها؟
لا لا لا، ساعات بيعمل زي التقيؤ بتنطره كده من فمها.
طب بعد ما بتتقيأ بتبقى عايزه ترضع تاني بسرعه؟
جدا.
طيب ماشي.
طيب شكرا يا ام بلال.
شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مشكله خديجه بقى، وموضوع انا سالت سؤال غريب شويه، موضوع العامل الجغرافي هل له دور ولا لا؟
لا، هو هنا اللي هتكلم على البرد. على ان الجو ممكن يكون برد هناك. طبعا هو لو فيه البرد بيعمل احيانا تقلص في عضلة المعدة او في مخرج المعدة، فتلاقي الطفل بيرجع، حتى الكبير ممكن بيعبر عن البرد ده بان هو بيحصل تقلص في عضلة المعدة فبيتقيأ. لكن هي بتتكلم على ان التقيؤ ده بدأ من اسبوع بعد الولادة ومستمر الفترة ديت وكده. فاحنا بس طالما الوزن بيزيد ان شاء الله احنا بنطمن، لكن لو الوزن بدأ يقل او يثبت في الحالة ده على طول المفروض ان احنا بنعمل اشعة عشان نستبعد انسداد خلقي في مخرج المعدة، لكن طالما الوزن بيزيد يبقى ان شاء الله ما فيش حاجة.
طب بالنسبة لأخونا رشاد، موضوع سقف الحلق اللي حضرتك اتكلمت فيها،
على يعني اساس
دي نقطة ان انا عايزة برضه تبقى واضحة للمشاهدين وكده.
لان سقف الحلق لما بيبقى مفتوح الطفل لما بيجي يتقيأ بيطلع بيبقى سقف الحلق التجويف الفم والانف وسطين ببعض، فلما الطفل بيجي يتقيأ بيقوم يطلع اللبن من فمه وفي نفس الوقت من انفه، لان الاثنين مفتوحين على بعض. فلما يكون في شق خلقي في سقف الحلق، ودي حاجه منتشره، يعني كل 700 طفل في طفل بقى عنده فتحه في سقف الحلق، ففي الحاله دي بتلاقيه بيتقيأ من انفه.
تمام، يعني كده.
فلو لو ما فيش يبقى خلاص مش مشكله.
تمام. معايا اتصال اخر، الاخت اميره من الاسماعيليه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك، اتفضلي.
لو سمحت، انا اخويا عنده شهرين ونص، يعني 3 شهور.
نعم.
وجاله الاول حاله تشنج كده على طول. التشنج دوت فضل معايا يعني على طول كده. وبعد كده دخل قعد فتره في مستشفى الجامعه 3 شهور. وجسمه يعني بدا يقولوا ورم. ورم، وقالوا في حصوه باينه على الكلى من العلاج وشده العلاج وكده. والرجل ورمه ولما بيجي حاله التشنج بيزرق خالص. وقالوا عنده نقص في الكالسيوم، والهرمونات بتاعته يعني ما فيش، الهرمونات ما بتفرش الغده الدرقيه. فمش عارفين حضرتك يعني من منين.
طيب حاضر شكرا. ايه رايك في السؤال ده يا دكتور، موضوع التشنج الدائم، فهل ده له علاقه بجراحه الاطفال؟
لا، هو ده يعني ده بعيد عننا شويه. هي بس انا بنصح الاخت بان هي بتتابع مع طبيب غدد صماء واطفال، غدد صماء اطفال واعصاب اطفال.
اعصاب
اطفال وغدد صماء اطفال.
تمام.
معايا بعيد عن تخصصنا.
تمام. معايا الاخ ياسين من الاليوبيه. السلام عليكم. ام ياسين، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معذره يا ام ياسين، اتفضلي.
لو سمحت عايزه اسالك بس، ابني عنده دلوقتي 3 شهور واسبوع.
نعم.
3 شهور واسبوع وما بردعه وبيرجع، شفت انه بيطلق يعني حاجه من بقه كده. وبيرجع الترجيع برضه بيبقى مخفض كده، وساعات بيبقى مثلا كانه حتت مجبنه كده. بس بكثره بقى كتير.
وزنه كام دلوقتي؟
هو بيزيد يعني تقريبا حوالي 5 كيلو حاجه يعني كده.
وكان مولود 3 كيلو مثلا. طيب ماشي ان شاء الله. طب الحمام بتاعه كويس، ما فيش فيه مشكله؟
نعم. الحمام بتاعه كويس.
طيب حاضر. شكرا
شكرا يا ام ياسين. معايا ام حبيبه من اسكندريه. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا بيك اتفضلي.
لو سمحت حضرتك انا بنتي عندها 5 شهور.
نعم.
وهي عندها 3 شهور ونص كده. الرضاعه بتاعتها ما كانتش كامله مش طبيعيه يعني. فالدكتور قال لي اكمل لها بلبن حليب مخفف بميه يعني معاه ميه مغليه مع اللبن الحليب العادي. فهي الاول ما اتولدت كانت بترجع وبترجع من مع مناخيرها برضه. وبعدين دلوقتي بترجع كتير بقى.
هي عمرها قد ايه دلوقتي؟
5 سنوات.
دلوقتي 5 شهور.
5 شهور ولا 5 سنوات؟
5 شهور.
انت قلتي 5 سنوات. ماشي.
لا 5 شهور دلوقتي.
طيب حاضر.
بس عايز اعرف اللبن الحليب اللي بالميه ده كويس ولا ايه بالظبط؟
طيب حاضر.
طيب ماشي ان شاء الله.
وهي اما بترجع دلوقتي كتير يعني مش عارفه ده رضعه زياده.
وزنها زاد عن ما اتولدت.
لا وزنها الحمد لله كويس وهي كويسه بس بتعمل حضرتك براز كتير يعني اكتر من 4-5 مرات في اليوم.
ده اول طفله لحضرتك؟
لا تاني طفل.
تاني طفل. طيب
حاضر ماشي. دكتور نجاوب الاول ام ياسين من القلوبيه وموضوع ابنها اللي عمره 3 شهور. نعم. هو موضوع الترجيع بعد الرضاعة
هو كل اللي احنا سمعينه لغاية دلوقتي ده يعني قلق من الأمهات قلق زائد من الأمهات عن موضوع الارتجاع المريء الخلقي أو اللي احنا بنسميها حاجة طبيعية موجودة في أول 3 أو 4 شهور. فأنا عشان كده عايز كإجابة مجمعة لكل الأمهات اللي عندهم نوع من القلق بسبب التقيؤ ده طالما الطفل بيرجع اللبن اللي بياخده فقط ما بيرجعش حاجة ذات لون آخر وزنه بيزيد بيعمل
يعني لون أبيض لون اللبن
لون اللبن
كان بقى متجبن أو غير متجبن
سواء خده رجعه وزنه بيزيد بيعمل الحمام الأصفر ده عبارة عن لبن مهضوم زايد عن حاجة الطفل وبالذات دي باينة في الشكوى الأخيرة إن الأخت بتقول إن هو أو الطفل بيعمل حمام كتير جدا والحمام الكتير ده لأن هو الطفل أحيانا بيبقى محتاج إن هو يشرب مية محتاج إن هو مجرد بس إن هو يحط حاجة في بقه كده يقعد يلعب بيها فنقوم نديله اللبن لكن النصيحة اللي أنا بنصحها لها إن اللبن اللي هو الطبيعي أو اللبن اللي هو الحليب أو الكلام ده يعني بداية الكلام فيه 10 شهور يعني هو الطفل لا يستطيع إن هو يهضمه في فترة 4 شهور أو 5 شهور فده طبعا ما هوش يعني معلش ده مش مظبوط خالص يعني الطفل لو اللبن الحليب ده مش قبل 10 شهور لأنه بيعمل عسر هضم سوء هضم عند الطفل وما بيستفدش منه من حاجة مجرد انه بيعمل له
يعني نطمنه ما دام لون البراز أصفر ده لبن زيادة طبيعي بس زيادة عن حاجة الطفلة دي حاجة. الحاجة التانية لو الترجيع لونه أبيض وما فيش فيه مشكلة خلاص
يبقى برضه ما فيش فيه مشكلة فهو كل
وسقف الحلق يكون طبيعي ما
يكون نبص عليه سقف الحلق مظبوط سواء يرجع من انفه وما رجعش ما هيش مشكله بقى ساعتها.
طيب دكتور معايا اتصال من فلسطين الاخت فاطمه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا بيكي اخت فاطمه اتفضلي.
اهلا بحضرتك والله انا ربنا رزقني بطفله يعني 21 يوم.
نعم.
والله يعني فيها مشاكل ما بتفردش رجليها يعني ايديها كمان اطارف في اصابعها يعني ما بتفردهمش كويس. وعايزة حضرتك تفيدني يعني مش عارف انا اعمل لها ايه.
طب هي في حاجه تانية باينه عليها غير ان يعني ما بتفردش رجليها بس انت لو فردتيها بتتفرد يعني لو انت فردتيها انت
يعني لما برضعها كمان بتشرق كتير.
لكن حضرتك لما بترضعيها او القصد لما بتفردي لها رجليها او صابعها بتتفرد معاك؟
لما بتمسك مثلا لما بفرد ايديها بتمسك ايديا وبتحرك رجليها وبتحرك ايديها بس تفردش رجليها كويس.
طب هي حضرتك انت بترضعيها وهي نايمه خالص عشان موضوع الشرقه اللي بتحصل دي بترضعيها وهي نايمه على يعني خالص ولا بتبقى مرفوعه كده 45 درجه؟
نعم.
بترضعيها وهي مرفوعه شويه؟
برضعها وهي مرفوعه شويه.
وهي مرفوعه شويه. طيب هي عمرها قد ايه دلوقتي؟
21
يوم.
طيب. طب هل دي يا دكتور بقى خليكي معانا يا اخت فاطمه بتحتاج لتأهيل حركي
يعني انا اول طفل كمان بالنسبه لي نفس المشكله يعني عمره دلوقتي 12 سنة.
ايه مشكلته؟
برضو كان فردش رجلي كويس وإيديه برضو الحمد لله عملنا له عملية جراحية بس أخته أحسن منه شوية.
يعني هو دلوقتي ما بيتحركش؟
ياه؟
بيتحرك دلوقتي ابنك؟
لا بيتحرك بيمشي عادي بعد العملية يعني.
طب حضرتك عملتوا له عملية ايه فرد الأوتار أو كده؟
فرد أوتار في رجليه.
فرد أوتار في رجليه.
في صلة قرابة بينك وبين الزوج؟
الصلة يعني بعيدة مش قريبة كتير.
لكن ما حدش قال انه محتاج علاج طبيعي او حاجه زي كده.
عملت له رحنا يعني على الدكتور وقال اعملوا له علاج طبيعي بس يعني ما فادوناش كتير.
انت من اي الاماكن في فلسطين يا اخت فاطمة؟
نعم.
من اي مكان في فلسطين؟
من خان يونس.
من خان يونس.
طيب هو والله نقيب العلاج الطبيعي في فلسطين يعني ان شاء الله ممكن نديك تليفون وان شاء الله يعني يتعاون معاكي، بس خدي التليفون من الكنترول ان شاء الله.
يا ريت يا فندم.
ان شاء الله يا اخت فاطمة، شكرا.
هو بس الحاجه اللي بتحضرني قبل ما
اتصل اخر يا دكتور. معايا ام سلمى من البحيره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ام سلمى.
جزاكم الله خير.
جزاكم ان شاء الله. اتفضلي.
انا بنتي عندها 6 سنين وممكن على مدار اليوم كله ترجع 5-6 مرات كده لوحدها. عملت لها اشعه وعملت لها اشعه تلفزيونيه وعملت لها، وهي عندها انيميا. عملت لها اشعه القلب كمان. اللي هي عندها ارتجاع بسيط جدا في الصمام الثلاثي. وعملت لها انزيمات كبد وعملت لها كل حاجه بس ما فيش فايده برضو. قال لي ما فيش سبب للترجيع ده. فانا مش
عارفه. ما عملتش اشعه بالصبغه؟
لا.
ما عملتش اشعه بالصبغه على المعده يعني؟
لا.
طيب ما خدتش علاج حسن الامور دي شويه الترجيع ده؟
لا، هي لسه زي ما هي يعني. ممكن على مدار اليوم كله ترجع شويه ايه، مش اكل كتير، لا شويه ميه شويه اكل بسيطه كده.
طيب يا حضرتك
لوحدها يعني بدون اي، لوحدها كده ممكن وهي قاعده ممكن وهي ماشيه تلاقيها على طول ترجع.
الترجيع ده بادئ من ايام الولاده ولا دي حاجه حديثه؟
لا لا ده من فتره قريبه يعني ممكن من 5-6 شهور كده.
من 5-6 شهور، لكن قبل كده ما كانش في حاجه من دي خالص.
لا لا لا.
طب وزنها دلوقتي؟
هي عندها 6 سنين.
وزنها قد ايه دلوقتي؟
17 كيلو.
يعني 12 و8. طيب ماشي، اقل شويه من الوزن الطبيعي يعني. طيب. ولكن طيب حضرتك خلصت كده.
شكرا يا ام سلمى. شكرا. اتصل اخر، ام ادم من الجيزه. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك يا ام ادم، اتفضلي.
الله يخليك. الحمد لله. لو سمحت يا دكتور، انا كان ابني من ساعه ما اتولد يعني ضعيف، وساعه ما نزل يمكن ما يكملش 1.5 كيلو كده يعني، ضعيف جدا ورفيع جدا. فطبعا قلنا مثلا مع الايام يعني طالما صحته كويسه خلاص هيرد يعني.
ده 1.5 كيلو اول ما اتولد ولا دلوقتي؟
رفيع جدا.
دلوقتي وزنه قد ايه؟
دلوقتي عنده 2.5 سنين ووزنه 12 كيلو وحنا بننزل 10 من اقل درعية. من اقل درعية وبرضه رفيع، وجسمه تحس ان يعني اما بيلبس بيبقى كويس، بس يعني جسمه تحس ان جسمه ضعيف جدا. الام بتبقى عارفه يعني.
لكن في ترجيع، في اي اعراض من اللي المشاكل الصحيه اللي تقابله؟
لا مفيش اي حاجه اكتر من ان لما بيجي له درعية بينزله جامد.
طب هو نشيط؟ هو نشيط
هو
يعني
بسم الله ما شاء الله نشيط جدا في الذكاء يعني،
وذكي ذكي
جدا
وشقي
قوي.
طيب هو طفل طبيعي ان شاء الله. ما يعني إن الله.
احنا ممكن تكون عوامل وراثيه، يكون الاب اصلا كان كده او الام.
لا هو برضه رفيع جدا ووالده كذلك.
طيب. يعني العيله كلها كده؟
لا احنا والدته وسته كويسين، انما جده وابوه رفيع.
طيب
يعني.
ماشي
خايفه ليه؟ طيب ماشي، شكرا يا امي. شكرا. دكتور نرجع لاختنا فاطمه من فلسطين، فهل حضرتك تقدر تفيدها بالنسبه لحاله الطفله اللي هي واحده؟
انت حضرتك يعني جاوبتها بالنسبه لان فيه تاريخ في العيله، فهو برضو طبعا لازم تعرض على الجانب على العلاج الطبيعي. لكن اللي انا عايز اذكره بس ان هي والده بقى لها 3 اسابيع في الفتره اللي كان فيها ضرب على فلسطين. يعني من الاخبار اللي انا عرفتها هناك ان في ال 22 يوم دول رزقهم تاريخ المواليد كانوا 3000 طفل، حوالي 3500 طفل في خلال 22 يوم. يعني فقدوا من الشهداء 1300 ورزقوا ب 3000 طفل. نعم. 3500
تاني كده يا دكتور. زي من البشريات. نعم.
فسبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى ما بتحاربش.
لا عيد يعني. الكلام ده تاني ربنا
يعني هو من الحاجات يعني، وده كلام من خلال المستشفيات، كلام رسمي احصائي. ان احنا بنقول ان الخسائر 1300 شهيد. معدل المواليد في 22 يوم اللي هي ايام الضرب والعدوان 3500.
ما شاء الله.
3500 طفل. قابلت طبيب هناك في مستشفى بقول احنا كنا في اول يوم للعدوان عاملين 60 قيصرية.
الله اكبر.
في يوم واحد 60 قيصرية، ده غير الولادات الطبيعية غير الكلام ده كله. فسبحان الله يعني. وما
يعني اسمع هناك الاخت مثلا اللي عندها مثلا ما شاء الله ربنا يبارك، اللي بتخلف 7 بتتعالج من العقم يعني.
ده هناك يعني فيه يعني 9 10 12 من زوجة
يعني اقول عشان نغيظ الكافرين يعني. سبحان الله. ويمكن اللي استشهدوا كلهم من النساء والاطفال يعني. أي. معظم. أي. لكن دول ان شاء الله كلهم مقاومين ابطال باذن الله.
باذن الله. اللي قتل او اللي استشهد من المقاومين 48 واحد. اللي استشهد المقاومة بكامل عافيتها.
يعني دكتور كان معانا امبارح الدكتور محمد شيم أظن محمد الشريع بعد الشريع. الحلقة بيقول لي يعني أم معاها حوالي 20 طفل، فبتقول لها أنت يعني جايب الأولاد دول كلهم؟ يعني بتقول لي مش جايبينهم عشان يخرجوا دكاترة ولا مهندسين، عشان يطلعوا شهداء،
عشان يطلعوا شهداء.
فشوف الكلام شهداء. الجميل.
أنا حضرتك كنت دون أن نخرج عن الموضوع، يعني كنت في سواء الإسعاف اللي كان بيوصلنا المستشفى الشفا، فعزمني في البيت عنده ناكل معاه وكده يعني، فلقيته معلق صورة شهيد كده، فبقول له يعني ربنا كرمك إن شاء الله في عندك شهيد في البيت، قال لي لا والله، وبكلمني بحزني جدا إن هو ما عندوش شهيد، عنده 9 أولاد. بقول والله ما عندي شهيد، ولكن ده شهيد في البيت اللي جنبي. فهو من حزين إنه ما عندوش شهيد، ولكن هو اضطر يستلف شهيد، يعني صورة شهيد من البيت اللي جنبه وحاطط صورته.
الله أكبر. بالنسبة لأختنا أم سلمة من البحيرة وموضوع بنتها العمرة دلوقتي 6 سنوات، يعني ترجع من 5-6 مرات تقريبا، عملت إشاعات وتحليل وكل حاجة، بتقول الطفلة عندها أنيميا ومشكلة في الصمام الثلاثي في القلب. طبعا ما عملتش أشعة بالصبغة لما حضرتك سألتها. الوزن دلوقتي تقريبا 17 كيلو يعني
هو ده أقل قليلا من الوزن الطبيعي، ولكن كونها فضلت لغاية 6 سنوات بدون قيء، فاحنا بنقول إن هنا ارتجاع المريء يعني أمر غير يعني مش رقم واحد اللي هنطرحه، لكن احنا بنتكلم على علاج العادي اللي احنا بنديه لموضوع القيء زي منظمات الهضم والاشياء اللي الادويه اللي بتقوي عضله او مدخل المريء في المعده. فدي اسباب طبيه عاديه، مجرد ان هي بتاخد علاج ان شاء الله الامور تتحسن، لكن لو استمر بعد هذا العلاج الامور في تقيؤ ال5-6 مرات اللي في اليوم دول، لازم تعمل اشعه بالصبغه على المريء وعلى المعده عشان نشوف هل في ارتجاع ولا لا، لان الارتجاع في السن ده قد يحتاج الى تدخل جراحي.
طيب بالنسبه لاختنا ام ادم من الجيزه، موضوع الضعف العام اللي موجود عند الطفل رغم شقاوته ورغم ان هو يعني ما شاء الله،
يعني هو يعني دي نقطه من النقاط اللي انا المهمه جدا، ان الامهات دايما بيقيموا الطفل على اساس ان هو ايه، حته كوره كده لها وزن، لازم الوزن ده كل ما نزود حجم الكوره هيبقى احسن او هيبقى افضل. العكس تماما هو الصحيح، انا اللي المفروض يعني اقيمه في الطفل ذكائه، شقاوته، خفه حركته، الحاجات دي كلها لو هي موجوده انا ما يهمنيش خالص وزن الطفل. اللي يخليني ابدا ابص على الوزن ان بدات تاثر على نمو الطفل، على ذكائه، على 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 الامور المهمه دي. لكن احنا مش بنربيه عشان نذبحه، يعني مش عايزين نقعد نتخنه ونملاه بقى حاجات ملهاش اي لازمه ونقول ان هو خاسس او وزنه قليل او كده. لو الطفل ذكي وشقي، يعني ذكي ونشيط، يبقى هو طفل طبيعي. يعني فهي ما لا ده وده طفل طبيعي تماما، مفيش اي مشكله. الوزن ده ليس له قيمه دلوقتي خالص،
لكن ممكن يرجع للعامل الوراثي.
ما هو العامل الوراثي بقى اللي هو الحاجات اللي بنسميها كونستيتيوشنال او التركيبيه، ان ممكن العيله كده او التركيب العائلي كده. لكن برضو حتى لو الام والاب ما هماش كده، انا بتكلم على مقاييس في الطفل. لو سمعت ان في طفل نموه العقلي كويس ونموه الحركي كويس، يبقى الطفل ده طبيعي.
طب تعالى يا دكتور نرجع للموضوع تاني ونتكلم في النقطة اللي مهمة قوي، موضوع التدخم الخلقي للقولون والانسداد المعوي. يمكن النقطتين دول مرتبطين ببعض ولهم علاقة ببعض، فحضرتك توضح ده للسادة المشاهدين.
يعني احيانا الطفل بيتولد بنجد ان هو ما عملش حمام في اول يوم او يومين من حياته او من بعد ما بيتولد، البراز اللي هو الاسمر او اللي بنسميه العقي اللي بيجي في الاول ده او الاخضر الغامق بيتاخر يوم او اكتر من 24 ساعه. في مثل هذه الحالات بنبدا نشك على طول في اكتر من 80% ان الطفل ده عنده ما يسمى بالتضخم الخلقي القولون. ولذلك انا بنصح الام لو الطفل اتاخر عن انه يجي يعمل حمام في اول 24 ساعه او اول 48 ساعه، لابد ان هو يعرض على جراح فورا. لان بيبقى عنده او بنشك بنسبه 80% ان عنده ما يسمى بالتضخم الخلقي في القولون. هو ده عباره عن ايه؟ عباره عن ان في جزء من الجهاز الهضمي او جزء من القولون او اسفل القولون ما فيش فيه اعصاب، فالحمام بيجي عند المكان ده ويقف وما عادش يتحرك. الطفل ممكن يعمل الحمام بعد كده بترمومتر، لما نحط فيه ترمومتر او لبوس او كلام من ده، لكن بنلاقي ان هو عنده امساك بعد كده باستمرار. الطفل ده عنده تضخم خلقي في القولون. التضخم الخلقي في القولون لما بنعالجه في الأشهر الأولى من حياة الطفل بيبقى النتيجة ممتازة جدا، بيتعمل له العملية من خلال فتحة الشرج في نسبة كبيرة من الحالات، لكن لما بيتأخر ونقعد نعالج في الإمساك اللي موجود عند الطفل ده بملينات ولبوس وحقن شرجية وكلام من ده، السن بيكبر، النتيجة طبعا ما بتبقاش كما نرجو، في مثل هذه الحالات بيبقى في صعوبة في التحكم. بنقعد يعني لما الطفل بتعمل له عملية عند 5 سنين أو 6 سنين استئصال جزء القولون بيفضل يعاني من التحكم لفترة قد تطول. لكن لما بنعمل له العملية بمجرد ما بيتشخص في 3 شهور أو 4 شهور من حياته بنلاقي أن الأمر انتهى وبيعود الطفل إلى حياته تماما وبدون أي جرح موجود في بطنه لأن العملية أصبحت تتعمل من خلال فتحة الشرج. هذا ما يسمى بالتضخم الخلقي في القولون وعلاقته بالإمساك. لكن بالنسبة لي الانسداد المعوي او انت حضرتك كنت سالتني عن في فرق بين التفاف الامعاء والانسداد المعوي. احنا اتكلمنا عن الالتفاف ده ان انسداد جزئي بيحصل لما الامعاء تلف ويرجع تاني. لكن الانسداد المعوي ده طفل مولود بنفاجئ بان فيه الطفل بيرجع ترجع لونه اخضر من البدايه ما بيعملش حمام كل ما بنيجي نرضعه يرجع الاخضر ده على طول باستمرار. فلابد ده يتعمل له العملية في خلال اليوم الأول أو أول يومين أو 3 من حياته. بنوصل الأمعاء تاني ببعضها زي ما هو يعني في صورة من الصور معانا بتلاقي الأمعاء منفصل عن بعضها في جزء منتفخ وملان وفي جزء فاضي خالص. ففي مثل هذه الحالات بنلاقي إن يعني في الحالة دي بنفتح الطفل أو بنفتح بنعمل له استكشاف جراحي وبنوصل الأمعاء ببعضها.
في مثل هذه الأسباب يا دكتور الأسباب الغير الظاهرة التي لا يدركها إلا الطبيب دور طبيب الأطفال إيه في مثل هذه الحالة؟
طبيب الأطفال يعني لو خرجنا عن حدود الأمر الطبيعي للقيء والعلاج اللي هو البسيط اللي ما جابش مع الطفل نتيجة لابد ان هو اما يتدخل هو عن طريق فحوصات يعملها يا اما بيبعت الحالة ياخد فيها رأي جراح الأطفال. ودلوقتي الأماكن موجودة جراحين الأطفال موجودين في المستشفيات مستشفيات الجامعة في معظم المحافظات والأمر أصبح سهل والمستشفيات الحكومية أصبح فيها هذا التخصص ومن السهل جدا ان احنا ناخد رأي بعض في الأمر. الأمور ما عادتش صعبة ان انا اخد رأيه ولو بعد ما عملنا الفحوصات او خدنا رأي الطبيب وطلع ان ما عندوش حاجة مش خسرانين حاجة. بس الأمر ده لما بيكتشف بدري بيبقى فيه بنسميها عن الوقت ده بنسميه الوقت الذهبي للتدخل
وفي تجنب للمخاطر
ومضاعفات للمخاطر ان احنا لو سيبنا الأمر ده بنبدأ نشتغل او نعمل عمليات في وقت بيبقى بنسميه وقت فرصة النجاح فيه بتكون قلت كتير عن ان الطفل اتعمل في وهو لسه بحالته الصحية المظبوطة. يعني
دكتور كمال يعني عايز اقول حضرتك شرفتنا في قناة الرحمة هذا ثانيا واولا شرفتنا بذهابك لأرض غزة لانك من المؤسسين لبرنامج عيادة الرحمة وبعتبر ان حضرتك يعني صاحب للبرنامج.
الله يكرمك الله يبارك
ربنا يبارك فيك. مشاهدينا الكرام لا يسعني في نهاية هذا اللقاء الا ان اتقدم شكر للأستاذ الدكتور كمال عبد الإله أستاذ جراحة الأطفال بكلية طب جامعة المنصورة. بشكرك يا دكتور وجزاكم الله خيرا. وقبل ما أختم عايز أشكر الأم الحاجة أم خالد لأنها حاولت تتصل بينا لكن للأسف كانت النقطة الأخيرة دي مهمة والدكتور كمال كان محتاج وقت إن هو يفسرها وإحنا بنعتذر لها مرة تانية وإن شاء الله تتواصل معنا في لقاءات أخرى. مشاهدينا الكرام بشكركم وألقاكم على خير طبتم وطاب لقاؤكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.